بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق. طيب، عندي مكالمات تنتظر، تفضل يا ناجي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، عندنا إمام جامع مركز على سنة اليوم الجمعة السجدة والإذان، لكن بقية صلوات الفجر ما يطولش في الصلاة، وبالنسبة مجرد ما ينتهي السلام يقول استغفر الله ويسيف الأذكار، هل ما حكم ذلك؟
كيف يا ناجي؟ بالنسبة الآن هو مواظب على
بعد يكمل السلام ما يطولش. بالنسبة للسؤال الأول قلت لك هو حريص على سورة السجدة والإذان.
طيب،
فجر الجمعة.
طيب،
لكن بقية صلوات الفجر ما يطولش، هذا خلاف السنة. بنعرف الحكم، مركز على سنة فجر الجمعة فقط، لأن بقية صلوات الفجر في الأيام السابقة هي من الأحد للخميس لا يكاد يطيل في صلاة الفجر.
طيب، ومسألة الاستغفار
عندما يسلم ما يذكر في الأذكار لبعد السلام. نحن أول مرة التمسنا العذر، لكن لاحظنا في خلال فترة شهر أو شهرين مجرد ما يسلم ممكن يقعد دقيقة أو دقيقتين وينصرف.
إن شاء الله يا
ناجي. والإنسان قدوة طبعا الإمام.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بنعرف متى يحصل المصلي على 27 درجة، هل داخلات فيه حتى الأذكار اللي بعد الصلاة اللي بعد السلام؟ بنعرف أمتى يحصل 27 درجة بالتحديد؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
وفيك بارك. أم عبد الله.
أهلا، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية على البرنامج.
يعافيك يسلمك.
لو سمحت شيخ، بسأل عن العمرة، صفة العمرة.
إيه.
وهل اشترط الوضوء للطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة؟
إن شاء الله.
والتضلع، وش معنى التضلع مع زمزم؟ وكيف يكون اليقين في شرب ماء زمزم أو الدعاء أو ماء زمزم المشروب عليه؟
إن شاء الله.
شكرا شيخ.
مرحبا أختي. أمة الله، تفضلي. أمة الله، إيطاليا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خيرا علينا. لدي طلب وتنبيه شيخي.
تفضل أختي.
بالنسبة ليوم الأربعاء، سألك سائل عن سورة آية وثيق الذين اتقوا إلى ربهم.
أي نعم.
شيخي، هي سورة الزمر وليست سورة غافر.
والزمر ها؟
نعم.
طيب، وإحنا أنا قلت الزمر ولا هو اللي عفوا أنا قلت غافر ولا هو؟
لا، هو اللي قال غافر.
إيه صحيح، الزمر. الزمر. يلا، ما في مشكلة.
طيب. نعم. وطلبي شيخي للمخرج لعله يكون غريب، لكن
ها.
أطلب منه إذا كان هناك سؤال يتطلب الوقت ألا يقاطعك.
إيه.
وأذكرك الشخص الذي سألك عن أنه أصدقائه يؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون به، وكانت 9 دقائق أثلجت صدرنا، جزاك الله خيرا، وكانت كلمات
جزاك والله كأنك أنت فعلا.
أتمنى من المخرج ألا يوقفك.
يلا، المخرج يسمع.
وهذا طلبي له. هذا طلبي له يا شيخ المخرج
الله.
لأنني حسبت الدقائق هي 9 دقائق، ولكن الأسئلة التي أتت مرها ممكن تعوض في حلقات أخرى.
والله يا أختي الفاضلة، أنا فعلا نسيت نفسي، نسيت نفسي في الجواب. إيه نعم، ولكن هو نبهني قال عندك أسئلة كثيرة، يعني لابد من الانتباه. عموما جزاك الله خير، يسمعونك إن شاء الله. شكرا لك يا أختي.
لا، شكرا للجزاء لك يا شيخ.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. من؟ أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخي، طبعا إن شاء الله يوم القيامة راح ننادى بأسمائنا وأسماء آبائنا،
نعم.
إذا إن شاء الله دخلنا إلى الجنة هل راح تبقى أسماءنا وأسماء آبائنا معانا؟
إن شاء الله.
إذا إن شاء الله دخلنا الجنة بحول الله تعالى هل راح نتذكر أهوال يوم القيامة واللي شفناه؟ يعني هل راح يأثر على نفسيتنا في الجنة أم أن الله سبحانه وتعالى راح ينسينا إياه؟
إن شاء الله.
أيضا شيخي في قصة سيدنا عيسى عليه السلام جاءت تقريبا أغلب المواضع في القرآن عيسى بن مريم أو عيسى بن مريم إلا في موضع واحد شيخي قال في سورة آل عمران إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي الآية ولم يقل عيسى بن مريم.
نعم.
آخر سؤال يا شيخي جزاكم الله خير يا رب. شيخي بخصوص سيدنا في قصة سيدنا يوسف ذكر الله معاناة الأب عند فقدان ابنه وفي قصة سيدنا موسى ذكر خوف الأم عندما ألقته في اليم، ما الحكمة من ذلك؟ هناك ذكر الأب وهنا الأم.
إن شاء الله يا أمينة.
بارك الله فيكم يا رب وزين حسناتكم إن شاء الله.
وياكم آمين. أم سيف.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
بالنسبة للسؤال الأول ما معنى أن قرآن الفجر كان مشهودا؟
إن شاء الله.
هاي أولا. بالنسبة للسؤال الثاني نحن طبعا عادة نرفع أصبعنا في التشهد الأخير، فش وقت نقصد أصبعنا؟ بانتهاء الصلاة الإبراهيمية ولا لما نكمل الدعاء ما قبل السلام؟
إن شاء الله.
الثالث من نقرأ القرآن نمر على كلمات فيها تسبيح لله عز وجل، فش نقول؟ نقول سبحان الله ولا نكمل نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير يا شيخ عندي، ابني بنى لي مسجد قبل فترة في بلد شوية على مدى التكاليف تكون قليلة يعني.
نعم.
فحاليا أنا صار عندي مبلغ يعني مبلغ يتكفي بناء مسجد. فشون أرجع الفلوس لابني أم يعني شون أنا شو أريد فشي يعني أنا أبني من مالي الخاص؟ هو طبعا يقول لي لا، يقول لي ماما ما بيناتنا شيء يعني أنا وأنتي.
أبشري.
ظليت حائرة ما أعرف.
أبشري يا مسيح. أبشري أبشري يا مسيح. مرحبا مرحبا إن شاء الله. أم حمزة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسعدك طول عمرك يا رب العالمين. أنا يا شيخة بس حابة أتصل حتى أشكرك كل الشكر إنك الحمد لله ساعدتني على إني أصوم الأربع أشهر النذر اللي كان علي. اتصلت عليك تقريبا من شي أربع من ست أشهر. إنه علي نذر صيام أربع أشهر متتالية. فخيرتني إني أصوم بالشتاء والحمد لله رب العالمين صمت. أنت حكيت إني أصوم 120 يوم فأنا صمت 122 يوم.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
الله يسعدك ويطول عمرك. فعلا كان الاختيار مضبوط إنك حكيت لي إنه بشهر بشهر بالشتاء.
إيه.
صمت أنا تقريبا من يوم 26 ذي الحجة ومحرم وصفر ربيع الأول وربيع الثاني كاملين 122 يوم.
مبارك.
بهاي الحالة بكون فعلا هيك خلص ختمت الأربعة أشهر اللي علي صح؟
إن شاء الله. نعم نعم مبارك ما شاء الله ما شاء الله.
الله يطول عمرك يا رب العالمين والحمد لله خلال هاي الفترة أربعة أشهر كاملة ما صار عندي لا عذر شرعي ولا مرض ولا سفر ولا إيش الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله هذا توفيق من الله عز وجل.
الله يسعدك شكرا دعواتك لإنه
الله يوفقنا وياك يا أم حمزة بارك الله فيك. محمد محمد من العين.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ في سؤال بالنسبة مشان القصر صلاة المغرب وصلاة العشاء.
إيه.
هل فيها أول تهليل وتسبحين؟ ومن نسبة من صلاة الوتر يعني تصليها ويا ولا ما تصليها؟ هذا سؤالي.
قصدك الوتر بعد الجمع ها؟
إيه بعد يعني القصر يعني تصلي ثلاث ركعات المغرب وتصلي ركعتين العشاء.
إن شاء الله يا محمد.
فين تهليل يعني وفين تسبحين ولا ما فيهن وصلاة الوتر
إن شاء الله. إن شاء الله.
يلا يعطيك العافية.
مرحبا ومسهلا. أم آية.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
نسألك الدعاء يا شيخ.
الله يحفظنا وإياكم يبارك فيكم.
آمين. عندي كانت أسئلة من فضلك يا شيخ.
تفضل أختي.
عندي بالنسبة لجدي الله يرحمه مات كان عنده إعانة من أوروبا ودابا في جدتي كتاخذ الاعانه منه.
نعم.
هو مات وما حج، لا هي ولا هو ما حجوا.
نعم.
وجدتي دابا مريضه وما بدها تحج، وامي بتقول بدي احج عليهم من ذهبي ولا من مصاري ادفع لي حد يحج عليهم، هل يجوز ام لا؟
ان شاء الله يا اختي. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، وفي في واحد في يوم من الايام جت الاعانه كبيره لجدتي، من اعانه جد الله يرحمه، ومن فرقت ما فرقت بالتساوي على اخوالي وخالاتي، اعطت كثير لاخوالي ولبنات ما اعطتهم من 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 تلك الاعانه.
اعطت اخوالك بس؟
اعطت اكثر لاخوالي، بس البنات عندها سبعه، نص اعطتهم ونص ما اعطتهم من الاعانه.
ها لماذا؟
لا اعرف، بنقولها يا جدتي هذا حرام ولا يجوز، ما بتسمع وما لا اعرف. والاعانه بتجي لها 500 اورو 600 اورو من اوروبا، كان بيشتغل باوروبا جدي،
وهي عقلها معها طبعا. ها
عقلة معه وبتعرف تحسب وكل شيء، بس بنقولها يا جدتي لا يجوز، خسك تعطي لإخوالي ولخوالتي كل واحد نصيبه، بس بتفضل أكثرية لولاد.
طيب السؤال الثالث.
الله يجازيك. وسؤالي كانت جدتي عايشة مع كنتها،
كيف
بتصرف عليها وبتعينها على مرضها وعلى كل شيء، وكاين بس كاين خالتي بتعيش في نفس المدينه، وفي بعض الاحيان لما بتمرض ولا بيصير لها اي شيء كنتها بتعيط لخالتي بتقول لها تعالي عند امك اعينيها وديها الطبيب وكل شيء، بس خالتي بتقول انت اللي لازم تديها علشان هي بتصرف عليك، وانا مش لازم علي اديها الطبيب ولا اعمل لها اي شيء.
يا ام آية، من الذي عايش مع جدتك الان؟
كنتها زوجة ولدها.
إيه كنتها. طيب كنتها هي تتصل ترسل لابنتها تقول تعالي أنت، ها؟
وفي بعض الأحيان لما بتمرض بتقولها تعالي ادي أمك على الطبيب وأعملي لها أي حاجة، بس خالتي ما في بعض الأحيان بتزعف بتقول مشي أنا اللي خصني أعينها وديها الطبيب، أنت اللي بتصرف عليك وبيعيش معها، لازم تديها الطبيب
وخالتك هذه من المحرومات ولا من اللي أعطتهم جدتك؟
لا لم أفهم.
خالتك هذه من اللي لما وزعت جدتك الإعانة أعطت خالتك هذه ولا حرمتها؟
أعطتها نصيب.
ها.
شوي مثلا.
ها.
مثل ماما وإخوالتي اللي عايشين في أوروبا ما أدتهم.
أيوة.
بس اللي عايشين في المغرب أدتهم شوية نصيب.
طيب.
بس الأولاد أخذوا كثير.
طيب يا أم آية أبشري
أخي السؤال من فضلك يا
شيخ. يلا
بالنسبة لجدي صار له عام باش مات، وبيقولوا في العائلة بدنا نعمل صدقة وبنجيب العائلة والأحباب بصدقة ونعمل صدقة بنجيبهم للدار، هل يجوز أم لا؟
جدك صار له إيش؟
صار له عام ميت.
عام من مات. إيه نعم.
طيب. بعض الأحيان بنستنى 6 شهور أو 8 أشهر نعمل صدقة، بنجيب الأحباب ونجيب الأصدقاء والجيران وبنقول هذه صدقة لجدي.
إن شاء الله يا أم آية تسمعين اليوم. أهلا وسهلا، حياكم الله. الله يحفظك أبو سارة. يا أبا سارة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخ على هذا البرنامج.
الله يحفظك.
الله يسلم شيخ. أنا بفضل الله عندي سيارة.
إيه.
وعندي قطعة أرض بس مطلوب عليها فلوس.
إيه.
وقدمت على رعاية اجتماعية وطلع اسمي، هل يحق لي أن أستلم هاي الرعاية الاجتماعية وأنا قاعد إيجار حاليا، بيتي إيجار ما أمتلك فيه؟
والرعاية الاجتماعية هذه تعطى لمن؟
يعني تقدم معاملة للمحتاج، تقدم معاملة ويطلع اسمك وكل شهر تقوم تستلم راتب.
إيه. وأنت يعني دخلك ضعيف، ها؟
أنا عندي سيارة وعندي قطعة أرض مديون عليها وقاعد بيت إيجار، يعني ما أمتلك بيت.
بيت إيجار.
ما
أمتلك بيت. طيب طيب أبو سارة.
إي نعم جزاك الله خير.
مرحب ومسهلا. تفضل يا مراد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الله يجازيك، عندي سؤال برد.
تفضل.
شيخ، عند إلقاء السلام من التشهد الأخير الأصبح تحت التشهد نخفضه ولا نبقى نطلع؟
هذا نفس السؤال اللي جانا قبل قليل. ها
ما سمعت شيخ، هذا من تحت التلفاز.
إيه في سؤال جانا إن شاء الله بإذن الله أجيب عليك وعليها.
الله يجازيك خير.
مرحبا مرحبا. ها من؟ تفضل أبو مجبل.
السلام عليكم شيخ.
مرحبا مرحبا أبو مجبل. عليكم السلام ورحمة الله.
الله يكرمك شيخ، أسبوع الماضي كلمتك على الصلاة اللي صليناها مع الإمام.
إيه.
وبالركعة الثالثة سلم.
إيه.
وركع ركعتين، سجد سجدتين، كانت رباعية الصلاة.
إيه.
لكن نبي وضوح أكثر عشان نعرف وش نسوي جزاك الله خير. أنت قلت سجد سجدتين، لكن تبين أن الرجال يقول أنا أتبع المذهب الحنفي، يقول في مذهب الحنفي ما يسلم، يعني ما يسجد مرتين عند الركعة الرابعة، يعني يسلمون وثم يسلمون أول شيء وثم يسجدون ركعتين في أثناء الصلاة، يعني الرباعية ما يسلم مثل إحنا، يعني مثلنا بآخر الصلاة.
لا هو أبو مجبل الآن اللي عرفت الله يسلمك من سؤالك أنه في الركعة الثالثة جلس للتشهد يعتقد بأنها الركعة الرابعة.
هو يقول ما غلط، يقول ما غلط، يقول طيب. هذا مذهبنا احنا متى ما تكون الغلط يكون اذا كانت الركعه الثانيه، يقول نركع نسلم بالركعه الثانيه.
صلاه رباعيه.
كانت الركعه الثالثه
صلاه رباعيه. هي ها
هي رباعيه. نعم. يقول انا اذا الغلط حدث في الركعه الاولى هم اسلم وكذلك انا اسجد السجدتين، اذا الركعه الثالثه ولا الثانيه نفس الشيء بكون.
ما يمكن.
لكن هو
ما
يسجد بالركعه الرابعه.
ما يمكن الرباعيه تصير، ما يمكن الرباعيه تصير ثلاثيه على جميع المذاهب. ما يمكن الرباعيه تصير ثلاثيه.
اللي حصل هذا، لكن احنا سجدنا وراء
انتم الان. هو اهم شيء ابو مجبل بالنسبه لكم، انتم جبتم الركعه الرابعه، هذا اهم شيء.
احنا ما سلمنا، لكن احنا هو من بلاد السند، شو اسمه الامام من بلاد السند، مو هو عربي،
ما علينا منه. لكن انتم الان اهم شيء جبتوا الركعه الرابعه، جبتوها وبعدين سجدتوا للسهو او ما سجدتوها؟
لا ما سجدنا للسهو، لكن انت قلت لنا اسجدوا للسهو، سجدنا للسهو لكن ما سلمنا.
اهم شيء انكم جبتوا الركعه الرابعه، كملتوا الصلاه الرباعيه، هذا اهم شيء. ممتاز.
نعم.
ممتاز. إن شاء الله بتحدث فيها بعد شوي. عندك سؤال ثاني؟
إيه والله أبي جزاك الله خير. لو واحد على سبيل المثال الأعضاء البشرية، يعني زراعة الأعضاء البشرية من ديانات أخرى للمسلمين بعد ما انتهى العملية، مثل القلب وحاجة زي هذه، هل نقول أن سوينا لك زرعنا لك قلب من بشر ثاني ما هو مسلم، ولا شيء عادي؟ هذا علينا إثم ولا ما علينا إثم؟
أنتم ما تخبرونا قبل يعني؟
وما الخبرة، إحنا ما الخبرة، خبرونا الإدارة، لكن إحنا لما نكون مسلمين الخبرة ولا ما الخبرة؟
إن شاء الله.
إذا جد دول علي سبيل المثال، إحنا ما خبرة، يعني ما خبرة.
أبشر.
أنا ما خبرة.
أبشر يا أبو مجبل، أبشر.
والله يسلمك. إذا اجتمعنا نشوف البرنامج، نشوف البرنامج يعني أثناء العمل مع الزملاء الدكاترة والممرضين، يعني نقول لهم تعالوا نشوف البرنامج يستفيد، فهل هذا ندخل في سياق إذا أؤتمن خان ولا إذا عاهد خلف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لكن
ولا ما لا ولا مأثومين؟
هذا في وقت الفراغ، يعني عندكم يعني فراغ عندكم.
ما هو عندنا الله يسلمك، حنا كل واحد مسؤول نفسه، يعني ما لنا رقابة، يعني أنتوا سووا اللي بغيتوا.
أيوة، لكن ما يأثر على عملكم يعني؟
لا ما نترك عملية ولا نترك أي شيء ونجي نقعد، لا
واضح.
بس يعني لما نحن أنا ما أعرف قلوب الثانيين الآخرين، أنا بس أعزمهم أقول لهم تعالوا، ولكن ما أدري اللي عنده طبعا هو ما يتركون العمل، لا يجوز، ما نقدر نترك العمل.
واضح أبو مجيب،
الفراغ.
واضح، أبشر إن شاء الله.
والثالث سؤال، أراد السؤال جزاك الله خير، هو إذا الواحد يعني يقدر مثلا ما يفكر في دخول الجنة، يستبعد الجنة عن نفسه ويفكر بس بالنار،
وش اللي هذا عليه اسم يدخل في سياق يعني الاسم ولا حاجه مثل هذه ولا شلون؟
ان شاء الله ان شاء الله وضح لك.
الله يجزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام وبركاته. تفضل يا ماجد.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يجزاك بالخير على هذا البرنامج.
امين وياكم.
والله عندي اربع سؤالات يا شيخ.
يلا يلا.
السؤال اول شيء اني حجيت اعتمرت انا ولدي من زمان.
اي
قبل 10 سنين.
اي
انا من البيت اني لبست وجهزت نفسي الحمد لله. قلت نزيد مرينا الميقات صليت ورويت بعد والنماش خلاص. ولدي لا وذبح ذبيحه في فقراء الحرم
وشلون؟
انا فلا قلت خلاص قلت كفيني من البيت.
انت رحت
ما يعني عزمت اني مره واحده.
انت رحت في السياره ولا الطياره؟
لا في الطياره.
بالسياره
في الطياره هي
بالطياره بالطياره ها
في الطيارة هي
ومريتوا على الميقات ولا لبيتوا؟
ولا لبيت. لا والله ما لبيت.
ليش نسيتوا نمتوا؟
نسينا والله ما أدري ما قد نسيت من ذاك الوقت.
وأنت قلتي في البيت لبيك اللهم عمره.
قلت هيوة.
وأنت في البيت؟
وأنا في البيت.
وأنت وين ساكنة؟ وين ساكنة في الرياض ولا وين؟
لا في الدمام.
في الدمام بعيد الدمام عن الميقات وين؟
أيوة بعيد.
أي طيب.
وبرضو نفس الشيء حجينا وحنا في حملة.
أي.
ووقف واعتمر الحمد لله وين وكل حاجة. يوم قد حن في الحملة شفت نروح إن قد حن في منى.
أي.
رحنا نوضي ونفسخ حراماتنا. هل على الواحد شيء فيها؟
شلون يعني أنتم يعني قصدك أول الحج؟
أول ما وصلنا حنا في مع الحملة وصلنا في المنى ونروح نوضي ولذا ونفك حراماتنا ونرجعها علينا.
أي يعني نفس حرامكم ترجعون تلبسونه ولا تغيرونه؟
أيوة أيوة هذا هو.
أيوة طيب إن شاء الله يا ماجد.
هل علي شو جاني أخوي بعد كم سنة وعطيته 2000 قلت هذه 2000 خذ لي بهذا بيحتين وحطها وقسمها على فقراء الحرم.
أيوة.
وأنويت بوحدة للعمرة وأنويت بوحدة للحج اللي علي.
أيوة
ماشي. وبرضو أنا أستغفر الولدي سألني سؤال أنا أستغفر الولدي ولدي من توفي وأمي وأبو وأستغفر لهم في اليوم 600 استغفارة كل واحد
600 استغفار
200 وأنا كل واحد 200 على نية الواحد
إن شاء الله.
أنا أستغفر 200 لنية ولدي وأقول الله جعلت على نية ولدي أروح ولدي أجرها
ثوابها. وش تقولين أم ماجد؟ أم ماجد وشلون تستغفرين وشلون تستغفرين؟
أقول أستغفر الله أستغفر الله 200 مرة.
أيوة.
منوي بها متى خلص على نية الميت.
يعني ما تقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر
له. لا أقول أغفر اللهم اغفر له اللهم أدعي وإن شاء الله ما صدقها إني ما أخذت.
إن شاء الله إن شاء الله يا أم ماجد.
أيوة وبعدين شيخ رابع سؤال أنا أشوف التلفزيون.
إيه؟
أتابع التلفزيون بس إني أنا ما أتابع إلا مسلسلات وما مسلسلات بس هل ذنب علي فيه؟
مسلسلات ها؟
إيه
والأخبار ما تتابعينها؟
والله والأخبار ولا بس ما الأغاري ولا فلا إن شاء الله.
إيه إن شاء الله إن شاء الله يا ماجد.
الله يعطيك.
مرحبا مرحبا مرحبا. هلا هلا. طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. طبعا أولا قبل ما أبدأ بالإجابة على الأسئلة المتبقية من اللقاء السابق اللي أخت أم أيمن عندي وأبو أحمد عندي تنبيهين. التنبيه الأول نبهني بعض الفضلاء فيما يتعلق بسؤال الأخت أم عمر من العراق اللي ذكرت أختها متزوجة وما عندها أحد وعند عليها يعني لها المتأخر من المهر. سبق لسان مني قلت بأن لها النصف لأنه ما عنده ولد. لا هو طبعا هذه سبق لسان الزوجة إذا مات عنها زوجها وليس عنده أولاد فلها الربع أما إذا كان عنده أولاد فلها الثمن لها الثمن بنص آية سورة النساء للتنبيه فقط. عندي أيضا تنبيه آخر للأخ أبو سيف من الشارقة لما سألني عن قوس قزح يعني كان الجواب ناقص شوي حبيت أني أوضح أكثر. أولا بالنسبة لقوس قزح معروف هذا الألوان التي تصدر بعد الأمطار وتكون في السماء ورد في حديث يرفعونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقولوا قوس قزح ولكن قولوا قوس الله فإنه أمان الأرض. هذا الحديث مختلف في إسناده، والجمهور جمهور أهل العلم من أهل الحديث على تضعيفه، وبعض العلماء يحكم عليه بالوضع، يحكم عليه بالوضع. لكن كره العلماء أو كثير من أهل العلم كرهوا قول قوس قزح، كرهوا أن يقال قوس قزح، وذلك لهذا النص الذي يحسن إسناد بعض العلماء ويجود إسناد بعض العلماء، وأيضا من يضعفه يذهب إلى أنه في لغة العرب أن قزح من أسماء الشيطان، ولذلك قالوا إضافته إلى إضافة هذا الألوان إلى قزح، قالوا هذا يعني إضافة لا تجوز، إضافة لا تجوز. من أهل العلم من ذهب إلى أن قزح هو الشيء المرتفع وليس له علاقة بالشيطان، ومن أهل العلم من ذكر بأن هناك آثار عن الصحابة مروية عن أهل الكتاب على أن قزح هو الشيطان، ولذلك يكرهون نسبته إلى الشيطان. فقط أحببت أن أكمل الجواب لأني أجبت إجابة سريعة، فتبين لي فيما بعد أنه أحتاج إلى مثل هذا التنبيه. بارك الله في الجميع. أم أيمن من أمريكا في اللقاء الأسبق تقول يعني نحن نحفظ الأطفال الصغار من 3 إلى 5 سنوات القرآن، ندخلهم المدارس الإسلامية. تقول يعني ما هي الطريقة المثلى لتربية هؤلاء الأولاد بتعريفهم بالله وبالنبي عليه الصلاة والسلام وهم أقل من 5 سنوات؟ أم أيمن بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وتشكرين على هذا الحس الطيب وعلى هذه الرغبة في قضية العناية بأولاد المسلمين. ونحن في وقت يعني وفي عصر وفي زمان حقيقة يجب على كل مسلم ومسلمة أن يرتقوا إلى مستوى الأحداث الموجودة في العالم، بمعنى أن الناس يحتاجون في واقع الأمر إلى الالتفات إلى أولادهم والعناية بتربيتهم، لأن أولادنا في واقع الأمر اختطفتهم هذه الأجهزة وأخذتهم بعيدا، وهناك يعني سيل جارف من الشبه ومن الأشياء التي يراد من ورائها تلويث الفطر السليمة عند أطفالنا. ولذلك حقيقة أعتقد بل يجب على كل مسلم أن يكون على مستوى الحالة الموجودة في العالم، بمعنى أن نهتم بأولادنا وأن نعتني بهم وأن نصرف لهم الوقت الكافي وزيادة في قضية تحصينهم وحمايتهم والدفع بهم، لا سيما في المراحل العمرية الأولى، حتى يعني يمسكوا الطريق أو يمسكوا الطريق ويسيروا في هذا الطريق اللاحب الذي إن شاء الله يدخلهم جنة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أختي الفاضلة النبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الحديث يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن التربية يجب أن تكون من وقت مبكر، وأن لا يهمل الوالد سواء كان أما أو أبا، يهملون التربية حتى إذا يبس عود الولد سواء كان ذكرا أو أنثى صعبت يعني تربيته والعناية به. ومعلوم بأن القلم لا يجري إلا بعد أن يكلف الإنسان، يعني بعد ما يبلغ يبدأ التكليف. فقضية التربية من وقت مبكر هي التعويد، ولذلك هذه المرحلة اللي ذكرتيها هذه تسمى مرحلة تلقين وتعبئة، بمعنى أنه من هذه المرحلة يعني مرحلة 5 سنوات إلى 10 سنوات هذه مرحلة تلقين وتعبئة وإرشاد. ولذلك الولد سر أبيه، الولد سر أبيه، وكما يحب الإنسان أن يكون ولده فليكن هو قدوة ومثال، لأن التقليد تقليد الولد بالفعل أكثر من اتباعه للقول، ولذلك من المهم جدا الالتفات إلى هذا الأمر. أنا أوصي بجملة من الوصايا أختي أم أيمن، أولا العناية بتلقينه لا إله إلا الله محمد رسول الله، الأمر الثاني عدم الخجل من الإجابة على أسئلتهم التي يطرحونها وقد تكون محرجة بالنسبة للوالدين، والجواب سهل، يعني الأطفال يسألون في الغالب، ولذلك يقال بأن الله لا يرى إلا في الآخرة، لكن هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي يرسل لنا الرزق والطعام، هو الذي ينزل المطر، هو الذي ينبت الشجر، هو الذي يضر وينفع، هو الذي يشفي وهو الذي يمرض ويشفي سبحانه وتعالى، وهو الذي بيده كل شيء،
وهذه مسألة غاية في الأهمية، ولذلك لا ينحرج الوالدان أمام هذه الأسئلة اللي قد يطرحها الطفل. طبعا إذا كان الوالد أما أو أبا يعني استهدف الولد منذ الصغر قبل أن يسأل، ما أعتقد أن الولد سيسأل لما يقال له يعني لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، لما يقال بأن الذي خلق السماوات والأرض وخلق الجبال وأنزل مطر هو الله، أعتقد بأن الولد ستتكون عند هذه العقيدة العظيمة. هذه مسألة غاية في الأهمية. الأمر الآخر العناية باللغة العربية، وأنا أخص أخواني الذين يعيشون في الغرب أن يتقوا الله عز وجل في أولادهم. اللغة العربية هي لغة القرآن، اللغة العربية هي لغة النبي عليه الصلاة والسلام العدنان، اللغة العربية هي التي يفهم بها كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. اللغة العربية فيها من الجماليات والبيان الشيء الذي يعني يجعل المسلم يفتخر بهذه اللغة العظيمة التي جعل الله عز وجل خاتم كتبه أنزله بلغة العرب. ولذلك العناية بلغة العرب سبيل قوي جدا بإذن الله جل وعلا لثبات المسلم، لأنه حينما يقرأ قراءة صحيحة. الولد إذا نشأ على اللغة العربية سينشأ ويقرأ قراءة صحيحة، أما إذا كان لا يحسن العربية أو يقمش العربية من هنا ومن هناك فكيف يفهم القرآن وكيف يتلذذ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه غاية في الأهمية. أمر الآخر من المهم أن أوفر البيئة النظيفة الصحية الإيمانية لأولادي، بحيث أنني أجعلهم في مكان وفي بيئة نظيفة يتنسمون فيها روائح الإيمان، يتنسمون فيها الأشياء التي يرتقون بها درجات عند الله رب العالمين. وهذه مسألة غاية في الأهمية. والله لو كلفني خسارة دنيوية على أن أحافظ على أولادي ما تردد في هذا. ولذلك في نماذج عظيمة جدا تركوا وهجروا كثير من البيئات المريضة إلى بيئات نظيفة الأولاد عاشوا فيها عيشة صحية إيمانية. أمر آخر انتقاء الصحبة الصالحة، هذه أخذت مساحة كبيرة في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصاحب ساحب والطباع سراقة. كذلك مسألة الحمد لله موجود الآن قضية مدارس تحفيظ القرآن، حلق تحفيظ القرآن، حلق العلم، أصبح الآن أعتقد بل أجزم بأنه لا أحد يعذر أمام هذا الفضاء المفتوح، أمام هذه المنصات الإعلامية، أمام هذه الدروس التي تنقل لنا يعني أكبر حلقات العلم. هناك الآن خاصة في زمن كورونا أصبح الطلبة يراجعون ويحفظون عن طريق هذه المنصات. هناك مشايخ الآن جالس في بيته قد تبرع وأوقف نفسه لأبناء المسلمين ليحفظ القرآن عليه، فليس هناك عذر. هذه بعض الخطوات يا أخت الفاضلة بارك الله فيك لك ولمن يشاهدني. أم أيمن تقول هل يجوز أن أساعد أرملة عندنا في مصر، يعني عندها بنت عمرها 19 سنة، تقول للأسف رأيت صورة لها مع خطيبها يعني ما إلى عليه وشيء من هذا القبيل، تقول أنا خايفة أنني يعني أساعدها وأخشى يروح المال في شيء غير جيد. أم أيمن بارك الله فيك وكثر الله أمثالك وتقبل الله منك، لا ساعديها، لكن أنصحك بأن تساعدينها بالأشياء العينية لا الأشياء النقدية. بمعنى قولي لها اتصلي بها قولي لها إيش ناقصكم مثلا، قالت والله ناقصنا ثلاجة بوتوغاز، ناقصنا سرير، ناقصنا كذا ناقصنا كذا، قولي أنا أوفرها أفضل. مدام أصبح هناك هاجس عندك وتخوف من كون قد تستعمل هذا المال استعمال غير جيد، قولي له إيش اللي ناقصكم مثلا، قالتك والله كذا وكذا وكذا، قولي له خلاص اتصلي أنت من هناك في محل أو شخص تكلفين أحد ويبعث بهذا، تكون الحمد لله قد ساعدتي إنسانة محتاجة وأظن قريبة لك كما ذكرتي. والشيء الثاني تأمنين على أن النقود اللي أرسلتيها ما تروح في أشياء غير جيدة. بارك الله فيك. أبو أحمد من العراق، طبعا في اللقاء الأسبق عطيناه الجواب كاش مثل ما يقولون لأنه كان قلق شوي، وقلنا له نفصل لك بعدين يعني في يوم الأحد اللي هو اليوم. يقول في 2019 راح حج وعمره، اعتمروا حج هو وزوجته، يقول أنا عمري 64 زوجتي عمرها 63، يقول بعد ما انتهينا من عرفة وعند الرمي يعني يقول ما استطعنا كلا يعني وكلنا الشيخ اللي قائم في الحملة رمى عنه، يقول أيضا ما بتنا في أيام التشريق في منى ماذا علينا. طبعا أنا طمأنت الأخ أبو أحمد وقلت الحمد لله حجك صحيح ولله الحمد والمنة، لكن بقي عندنا مناقشة لمسألة الرمي ولمسألة المبيت. طبعا الرمي والمبيت في الراجح من أقوال أهل العلم أن الرمي واجب، أن الرمي رمي الجمرات واجب من واجبات الحج، والمبيت أيام التشريق أيضا الراجح الصحيح من أقواله أنه إيش أيضا واجب. عندنا قاعدة يا أبو أحمد أن الواجب يسقط بالعجز وأنه لا حرام مع الضرورة. فإذا كان أنت الآن تقول والله أنا ما استطعت، عمري كبير، أعاني أمراض، أعاني مشاكل، كان هناك زحام شديد، ما كان عندنا القدرة على أننا نذهب فنرمي، حصل إشكالات معينة، خوفنا من قبل صاحب الحملة قال لا أنا أنصحكم لا تذهبون، مع أنني يعني أنا كنت موجود هناك، الأمور كانت طبيعية، الرمي والأمور طبيعية ولله الحمد وسهلة وميسرة، لكن قد تختلف من شخص إلى شخص. فإذا كنت يا أبا أحمد تقول والله أنا متخوف وخوفونا وما عندنا قدرة، ما عليكم شيء، لا مسألة الرمي ولا مسألة المبيت في منى إذا كنتم عاجزين عجزا كاملا. أما إذا كنتم لا قادرين على قضية الرمي لكن حصل مجرد يعني تخوف متوهم غير حقيقي، ما أنت يعني طلعت برا وشفت والله الواقع، تشوف الناس ما شاء الله أبو 80 و90 سنة يروحون يرمون، وإنما لا أنت تساهلت، لا عليك بارك الله فيك دم عن الرمي، عليك دم عن الرمي، بمعنى ذبيحة عنك وعن زوجتك تبعثها إلى مكة هناك توزع. هذا إذا ما متى إذا تساهلت أو فرت أو قلت والله يعني خلي غيري يقوم فيها، لأن هذا واجب. كذلك المبيت في منى، طبعا المبيت لا يلزم فيه النوم، يعني أنت الآن وهذه رسالة لكل من يشاهدني، المبيت في منى يا أخواني يا أخواتي يكفي فيه أن يجلس الإنسان في منى أغلب الليل ولا يلزم فيه النوم، ما يلزم أنه ينام، لكن أن يمكث الإنسان أغلب الليل في منى من بعد صلاة العشاء لو جلس 3 ساعات 4 ساعات كفاه في تحقيق الواجب، القدر الواجب من المبيت في منى. فإذا كنت أنت والله تقول ما في مكان، الحملة اللي عندنا خارج منى بتنا في العزيزية لأنه ما في مكان، ما عليكم شيء. أما إذا كان لا عندكم قدرة على الذهاب أو أنك ما كنت تدري عن اللي قلته الآن، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. ناجي من ليبيا يقول يعني عندنا إمام مواظب على قراءة سورتي السجدة والإنسان في الفجر، لكن بقية الصلوات يقرأ ولا يطيل، يقول ما حكم ذلك؟ ناجي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقراءة السجدة وسورة الإنسان في فجر يوم الجمعة هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى بسورة السجدة، وبعد الفاتحة في الركعة الثانية بسورة الإنسان في فجر يوم الجمعة، في فجر يوم الجمعة. وفجر يوم الجمعة أفضل صلاة جماعة، أفضل صلاة جماعة هي فجر يوم الجمعة كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني بالنسبة لبقية الصلوات، صلوات الفجر في غير يوم الجمعة يشرع بل من السنة الإطالة فيها، وذلك لقول الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة الفجر أيضا، وقرأ في سورة المؤمنون، وعمر رضي الله عنه قرأ في سورة يوسف وأطال. ولكن هذا راجع أيضا لتقدير الإمام لجماعة المسجد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وكان قال عليه الصلاة والسلام لعثمان بن أبي العاص واقتدي بأضعفهم. فإمام المسجد مؤتمن على جماعة المسجد، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، ولذلك الإمامة هذه ولاية صغرى، فالإمام مسؤول عن جماعته، ولذلك إذا أراد أن يطيل لا يقدر الصلاة بأقوى جماعة مسجده، وإنما يقدر الصلاة بأضعف جماعة مسجده. فإذا كان عند شخص مثلا عمره 80 أو 90، ولا يزعلون علينا أصحاب 80 و90 ها، بعضهم ما شاء الله اللهم بارك، إذا كان مثلا يقدر كم يتحمل هذا من الوقوف، 7 دقائق مثلا، 8 دقائق، يصلي بهذه الطريقة، لأن هذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا ناجي بارك الله فيك، أحسن الظن بإمام مسجدكم، خاصة وأنك ذكرت بأنه ممن يقتدى به، أنت ذكرت هذا بأنه ممن يقتدى به، إذن أكيد الرجل عنده علم، ولذلك أعذره والتمس له العذر. وإذا أردت مثلا أن تستفصل عن يعني هذا الأمر، ممكن أنك تحاوره وتسأله فيما يفعل. ناجي يقول إمام مسجدنا أيضا عندما يسلم يجلس دقيقة دقيقتين ثم ينصرف، يقول ما أدري يعني لاحظنا هذا كثيرا عليه. ناجي بارك الله فيك، بالنسبة لي الصلاة لها سنن بعد السلام، الصلاة لها سنن بعد السلام، وسنن الصلاة بعد السلام على نوعين، فعلية وقولية. أما الفعلية فهي المكث في مكان الصلاة، يمكث في مكانه الذي صلى فيه ولا ينتقل. وأما السنن الفعلية فهي أن يقول أستغفر الله 3، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بالتعظيم والتمجيد والتقديس لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى في الأذكار والتعظيمات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، ثم يقول في ختام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وفي صلاة الفجر والمغرب يأتي بالتهليلات 10، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعليها عمل الصحابة وأهل العلم. أما بالنسبة لإمامكم، ما دام أنه ممن يقتدى به، فأنا أنصحك أن تسأله. قد يكون الرجل يقول نحن في زمن كورونا وعندنا توصيات بأننا ما نطيل المكث في المسجد وإنما ننصرف مثلا مباشرة، قد يكون فأراد من الناس أن يقتدوا به في هذا حتى ينصرفوا إلى بيوتهم. أنا أعتذر له، أنا ما أعرفه، فهو قريب منك يا ناجي، رح له وقل له لماذا، ستجد الجواب عنده بحول الله. ناجي يسأل يقول متى يحصل المصلي على 27 درجة، هل يلزم أن يأتي بالأذكار التي بعد الصلاة؟ ناجي لا يلزم ذلك، بالنسبة ل 27 درجة يحصلها المصلي إذا أدرك الجماعة، والجماعة تدرك بالركوع الأخير من الركعة الأخيرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، ولما ورد أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فإذا أدرك المصلي ركعة واحدة من الصلاة والركعة تدرك بالركوع فقد أدرك 27 درجة. وهذا لا يعني أن من جاء مبكرا وحافظ على الصلوات من أولها وجلس بعد الصلاة يذكر الله أنهما في الأجر سواء، شتان بين هذا وذاك، هذا من السرعان ومن المتأخرين له 27 درجة، لكن ذاك 27 درجة هذه اللي من أدرك الجماعة، لكن من أدرك تكبيرة الإحرام فله خير من الدنيا وما فيها، تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها. بقية الأعمال التي يدركها مع الإمام، كل حركة في الصلاة له فيها الأجر والثواب عند الله. أم عبد الله من السعودية تقول تريد صفة العمرة، وهل الوضوء شرط للطواف والسعي، ومتى يكون التضلع من ماء زمزم والدعاء؟ أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للعمرة لها 3 أركان، الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك، والطواف والسعي، هذه بالنسبة لأركان العمرة. وأما واجباتها فمنها لباس الإحرام، هذا واجب من واجبات العمرة، بالنسبة للرجل لا يلبس المخيط والمرأة تلبس. أيضا بالنسبة من واجباتها، واجبات العمرة، الحلق أو التقصير، والحلق أفضل. طبعا هناك لها سنن أيضا، سنن مثلا صلاة ركعتين على الراجح من أقوال أهل العلم بعد الطواف، التضلع من ماء زمزم، أيضا الرمل في الأشواط 3، والاطباع بالنسبة للرمل، طبعا سرعة المشي مع تقارب الخطأ، الآن ما يمكن، لا الآن يمكن في زمن كورونا، لكن قديم سابقا مع الزحام صعب. كذلك الطباع بأن يكشف الرجل كتفه الأيمن فقط في طواف العمرة وطواف القدوم، وهذا من 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 السنن. إذا أردت أن أشرح لك صفة العمرة، الإنسان ينوي العمرة بقلبه، وعندما يصل عند الميقات يقول لبيك اللهم عمرة، هذه تلبية. أما النية فمحلها القلب، لا يجوز للإنسان يقول نويت أن أعتمر، هذه بدعة. النية محلها القلب، لكن يقول لبيك اللهم عمرة، ثم بعد ذلك يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يجهر بهذا الرجال، ويعني النساء يخفضن أصواتهن، حتى إذا رأى حتى إذا جاء الإنسان ورأى الكعبة قطع التلبية، قطع التلبية. الرجل إذا شاف الكعبة يطبع، يعني يكشف كتفه الأيمن ويرمي الرداء على كتفه الأيسر، والمرأة على ما هي عليه لكن تنزع البرقع والنقاب اللي يظهر العينين، وإذا أحبت أن تضع الغشوة على وجهها ما في بأس ولله الحمد. ثم يبدأ من الحجر الأسود، الحجر الأسود اللي عند باب الكعبة، تقولين بسم الله الله أكبر، وإذا استطعتم يعني تقبيله واستلامه هذا من السنة، والآن صعب، ممنوع الآن، نحن في زمن كورونا، تشيرين إليه بسم الله الله أكبر، تضعين الكعبة عن يسارك وهذا معروف، ثم تطوفين. والطهارة شرط من شروط صحة الطواف في قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم يقولون الطهارة شرط من شروط صحة الطواف. ها، ثم في الطواف إذا مررت بالركن اليماني اللي وراء الحجر الأسود تستلمين فقط، طبعا في غير زمن كورونا، احنا مضطرين الآن نقول في غير زمن كورونا، لماذا؟ لأنه ممنوع الآن، لكن مثلا تستلمين استلام، إذا ما استطعت ما تشيرين إليه. تشوفون الآن بعض العوام الله يهدينا وإياهم يشيرون إليه غلط، أو يقبلون بعض غلط، لا هو فقط استلام، إذا ما استطعت خلاص يعني تذهبين، وكلما مررت بالحجر الأسود تشيرين إليه وتكبرين. ما بين الحجر الأسود والركن اليماني، ركن اليماني والحجر الأسود، تقولين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الطواف يجوز الدعاء فيه، قراءة القرآن، طلب العلم، مثلا ذكر الله عز وجل، كل هذا جائز في الطواف. إذا انتهيت من الطواف تروحين خلف مقام إبراهيم إن تيسر، وإن ما تيسر في أي مكان تصلي ركعتين، تقرأين في الأولى بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بقول هو الله أحد، ثم قبل ما تذهبين إلى المسعى تشربين من ماء زمزم. والسنة التضلع، ما معنى التضلع؟ على معنيين، المعنى الأول تشربين وتسكبين على أعضائك، على الضلوع يعني عظام الصدر، هذه يسمونها الأضلاع، هذا تفسير. التفسير الثاني قالوا تشربين بكثرة حتى تتضلعين، تشعرين بأن الماء وصل الأضلاع من كثر ما تشربين من الماء، هذا المعنى طبعا. وأيضا لا بأس بالدعاء عند شرب ماء زمزم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، ولقوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. ثم بعد ذلك تذهبين إلى المسعى، تذهبين إلى الصفا، ولما تصعدين عند الصفا تقرأين فقط هذه الآية عند أول مرة، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإذا وصلت عند الجبل ترفعين إيديك مستقبل القبلة، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. تعظمين الله ثم تدعين دعاء، اللهم تقبل عمرتي، اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحمني، اللهم عافني، اللهم اشفني، اللهم اللهم الله إلى آخر، ثم تنحدرين. المسعى لا يشترط فيه الطهارة، السعي، الطهارة في الطواف فقط، أما السعي لو انتقض الوضوع عادي ما في شيء. ثم تذهبين إلى المروة، لما ترقين المروة تصعدين على المروة ما تقولين الآية، خلاص الآية في الأولى فقط، تستقبلين القبلة الكعبة وتقولين اللي قلتها أنا قبل شوي، وتكثرين من الدعاء وبهذه الطريقة. طبعا العلمين اللي في السقف الأخضر من هنا هذا الهرولة للرجال يهرولون بين العلمين، أما النساء عفوا أما النساء ما عليهم هرولة في هذا المكان. وبعدين تجمعين شعرك كامل، تأخذين من أطرافه وتقصينه قدر أنملة، وتكونين انتهيت من العمرة. أمت الله من إيطاليا أخت الفاضلة، أشكرك على يعني التنبيه. طبعا أنا ما انتبهت للسائل لما قال بأن سورة غافر هي سورة الزمر، والحمد لله يعني ذكرنا نحن بأنها في سورة الزمر، والمقترح لك اللي ذكرتيه أتفق معك والله أنا تماما. لكن أحيانا أخت الفاضلة تشوفين بعض اللي يتابعون يحتاجون أننا نجيب على أسئلتهم وكذا، وأحيانا أنا أنسى نفسي في الجواب، خاصة مثل الأجوبة هذه اللي فعلا تحتاج إلى تفصيل وكذا. ويعني من مهام المخرج أنه ينبهني يقول يعني انتبه للوقت، وهذا من مهامه. لكن عموما أسأل الله تعالى أن ينفع بالجميع، وإن شاء الله في يعني الأيام المستقبلة نحاول قدر المستطاع أن نلملم بعض الأجوبة، لأن مراعاة لجميع الأطراف. عموما أشكرك مرة ثانية وبارك الله فيك يا أختي أمة الله من إيطاليا. أمينة من عمان تسأل تقول بالنسبة ليوم القيامة، يعني حينما ننادى بأسمائنا وبأسماء آبائنا، هل ينقطع هذا عندما ندخل الجنة؟ وهل نتذكر أهوال يوم القيامة حينما ندخل الجنة؟ أختي أمينة بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس ينادون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم، يقال أين فلان ابن فلان، لقد سعد السعادة التي لا شقاوة بعدها، أين فلان بنت فلان، لقد سعدت السعادة التي لا شقاوة بعدها، أين فلان ابن فلان، لقد شقي الشقاوة التي لا سعادة بعدها والعياذ بالله، أين فلان بنت فلان، لقد شقيت الشقاوة التي لا سعادة بعدها. وهذا لا شك بأنه ما دام أنه فخر للإنسان وينادى باسمه وباسم أبيه، ما عندنا نص هل يبقى أم لا، لكن الذي يظهر من يبقى، لأن الله تعالى قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فمن نعيم أهل الجنة أن الله تعالى يجمع الأسرة والعائلة ولها في مقام واحد يكرمهم ما داموا أنهم من أهل الإيمان. أما قضية ما تعرض له أهل الجنة من أهوال القيامة قبل ذلك، هذا مما لا يذكرونه. لماذا؟ لأن الجنة نعيمها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة ليس فيها هم ولا حزن ولا نصب ولا تعب، الجنة فيها السعادة الدائمة. ولذلك الله عز وجل قال ونزعنا ما في صدورهم من غل، هذه الأحقاد والكراهية كلها ينزعها الله ويقتلعها ويقتلع جذورها من القلوب. ولذلك إخوانا على سرر متقابلين، فالنصوص القرآن والسنة كلها تشير إلى أن أهل الجنة لا يلحقهم نصب ولا تعب، وقد يكون يتذكرون هذا الشيء لكن لا يتذكرونه من باب يعني لا يتذكرونه ليدخلون على أنفسهم الخوف، إنما يتذكرونه من باب ماذا؟ حمد الله عز وجل وشكر، لأن الجنة يحمدون الله ويلهمون التسبيح والحمد كما يلهم الإنسان النفس. ولذلك يقول الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أمينة تسأل عن عيسى بن مريم، تقول أغلب المواضع جاء فيها ذكر عيسى بن مريم إلا في موضع واحد إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. أختي أمينة بارك الله فيك، لا شك بأن نداء الله عز وجل لعيسى دائما بأمه، لكون عيسى معجزة من آية من آيات الله العظيمة، آية من آيات الله العظيمة. ولذلك الله جل وعلا قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. ولذلك الله عز وجل يبين للبشرية بأنه إذا كان هناك استغراب من خلق عيسى من أم من دون أب، فآدم أعجب، خلقه الله لا من أب ولا من أم، خلقه الله عز وجل بيديه. وهناك ما هو أعجب اللي هي حواء خلقها الله من ضلع آدم الأيسر، خلقها الله من ضلع آدم الأيسر. سنة الله في الخلق والعباد أن الولد يخرج من وين؟ من الرحم. حواء خرجت من ضلع آدم الأيسر فخلق، فهناك أعجب من خلق عيسى عليه الصلاة والسلام. لكن لما جاءت قضية المسألة الرفع قال يا عيسى إني متوفيك، فجاء الخطاب له، محتاج السياق أن يذكر أمه معه، محتاج السياق هنا أن يذكر أمه معه، والله تعالى أعلم. أمينة تسأل تقول يعني في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام جاء ذكر معاناة الأب، وفي قصة موسى جاء معاناة فقد الأم لابنها، يعني ما وجه الربط؟ ما هناك يعني وجه للربط، إلا أن هناك سياق معين بالنسبة ليعقوب عليه السلام لما حصل ما حصل لابنه يوسف، كان هو 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 إسرائيل عليه السلام، يعقوب هو إسرائيل عليه السلام، ولذلك رأى مخايل يوسف نواطق بالحسنى منذ نعومة أظفاره، بل منذ اللحظة التي رأى فيها الرؤيا ماذا قال يعقوب؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولذلك يعقوب الله عز وجل جعل في ذريته، إبراهيم جعل في ذريته النبوة والكتاب، ويعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، إذن هو هي وراثة. فلذلك يعقوب عليه السلام كان يعتقد، كان بل يجزم على أن من يخلفه في النبوة هو يوسف، ففقده في مثل هذه الصورة البشعة الفظيعة لما أخذه إخوته، ها فقده. فطبعا هناك تفسيرات بأن يوسف أمه ماتت وهو صغير، ولذلك كان الأب والأم له هو يعقوب عليه السلام، فهنا جاءت القصة وجاءت هذه الفصول المحزنة ليعقوب عليه السلام وما حصل له من فقد بصره إلى غير ذلك. بالنسبة لموسى عليه الصلاة والسلام الراعي له الأب والأم هي أمه، ولذلك مات أبوهم صغيرا، فكانت الأم هي الراعية له، هي الراعية له، وحصل ما حصل. فهنا جاءت فصول في القرآن تشير إلى معاناة أم موسى، وهناك فصول من المعاناة ليعقوب عليه السلام، وفي النهاية كانت العاقبة للمتقين. أم سيف من العراق تسأل عن معنى قول الله عز وجل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أختي الفاضلة، يعني هذه الآية تشير إلى فضل صلاة الفجر، وأن الله جل وعلا سماها قرآنا، فمن أسماء صلاة الفجر الصبح والفجر والغداة والقرآن، والقرآن هذه من أسماء صلاة الفجر، ولذلك سماها الله قرآنا، قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذا يدلنا على فضل صلاة الفجر وعظيم قدرها عند الله سبحانه وتعالى. أم سيف تسأل تقول متى نرفع أصبعنا بالنسبة للتشهد الأخير، تقول متى يعني نضع الأصبع؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، بالنسبة لرفع الأصبع في التشهد طبعا مسألة خلافية، والخلاف فيها واسع ومحمود ولا تضيق الصدور بهذا. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الأصبع ترفع عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، من أهل العلم من ذهب إلى أن الأصبع ترفع عند الدعاء، عند الدعاء. من أهل العلم من ذهبوا مذاهب شتى، الراجح من أقوال أهل العلم، الله المستعان، ابتزع العين أمة الله الآن من الإيطالي، الراجح من أقوال أهل العلم أن الأصبع يرفع من أول التشهد إلى آخره، من أول التشهد إلى آخره، ها؟ فإذا سلم الإنسان وضع أصبعه. وهذا أيضا للأخ اللي سألني قبل قليل أيضا، أظن نعم. عموما وقت البرنامج انتهى، الله المستعان، لكن إن شاء الله موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، وأجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.